قال رحمه الله تعالى: باب عشرة الزوجين. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا ينطله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، والله أعلم.
ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب عشرة الزوجين. باب عشرة الزوجين، وهي الترجمة المثبتة في نسخة المصنف وتلميذه البسام، وأما نسخة ابنه فقد وقع فيها باب عشرة النساء. باب عشرة النساء، والمشهور في تراجم الحنابلة وغيرهم أنهم يترجمون الباب بقولهم: باب عشرة النساء. باب عشرة النساء، لعدم تعلقه بزوجين فقط، فقد يكون الرجل ناكحا أكثر من زوجة، وقد يقع منه أن يتزوج امرأة ثم يفارقها أو تموت عنده فيتزوج أخرى، ثم يحصل مثل هذا فيتزوج أخرى، فلا ينحصر في التثنية. والموافق للخطاب القرآني عند ذكر ما يتعلق بالنكاح ذكره بذكر النساء، ويندر غيره كذكر المرأة. فلأجل هذا وقع المشهور في تراجم فقهاء الحنابلة وغيرهم للمقصود في هذا الباب بقولهم: باب عشرة النساء، وهي شرعا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، فهو يجمع أمرين: أحدهما تعلقه بالزوجين، فالمعاشرة المذكورة هنا مناطة بعقد الزوجية، فتنحصر بين الزوجين فتنحصر بين الزوجين ولا تعلق لبقية النساء بهذا الباب، لا تعلق لبقية النساء بهذا الباب، فلا مدخل هنا لأم ولا لأخت ولا لابنة، فلا مدخل هنا لأم ولا لأخت ولا لابنة. والآخر أن هذا أن هذه العشرة ترجع إلى الألفة والانضمام، أن هذه العشرة ترجع إلى الألفة والانضمام، والألفة هي الائتلاف والانضمام هو الاجتماع، والألفة هي الائتلاف والانضمام هو الاجتماع. وابتدأ المصنف كغيره هذا الباب بذكر ما يتعلق بالزوجين معا، فقال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله حقه. وزاد في نور البصائر والألباب واحتمال الهفوات، واحتمال الهفوات. فمن اللازم للزوجين أن تكون العشرة بينهما بالمعروف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ويتحقق هذا بالصحبة الجميلة وكف أحدهما الأذى عن الآخر وألا يمطله بحقه بأن يؤخره عنه مع القدرة عليه، وأن يحتمل ما يقع منه من هفوة وخطأ، فإن الخطأ والنسيان ملازم جنس الإنسان. فيحسن في إقامة العشرة احتمال ما يقع من الهفوات بين الزوجين. ثم ذكر ما يجب على كل واحد منهما فقال ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. انتهى كلامه. فمما يلزم المرأة لزوجها أن تطيعه في الاستمتاع بها فلا تمتنع منه إذا أرادها، ويلزمها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وكذلك لا تسافر من بلدها إلا بإذنه، وعليه لها كذلك أن تقوم بالخبز والعجن والطبخ ونحوها من الأمور المتعلقة بإصلاح معاشهما فيما يكون في بيتهما ونحوه من كنس وتنظيف وغيره. ويلزم الرجل لامرأته نفقتها وكسوتها بالمعروف، فينفق عليها ويكسوها ما تحتاجه من ثياب ونحوها، ويجري ذلك بالمعروف الموافق للحال التي تكون عليها زمانهما ومكانهما. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تبين أمورا تتعلق بما يلزم من العشرة، فقال قال تعالى وعاشروهن بالمعروف إلى قوله حتى تصبح متفق عليه، انتهى كلامه. فالدليل الأول قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وهو أصل في كون عشرة الزوجين أحدهما مع الآخر تكون بالمعروف شرعا وعادة بين الناس. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، فأمر الرجال أن يستوصوا بالنساء خيرا. ووقع ذكر الخير منكرة للتكثير، ووقع ذكر الخير منكرة للتكثير، فلا يجمل بالرجل أن يستكثر ما يكون من خير يجعله لأهله، بل يستكثر من ذلك قدر وسعه وقدرته. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفيه أن خير هذه الأمة هو خيرها لأهله، فمن كان من الناس خيرا لأهله يجدون منه ما يؤملون من الائتلاف والاجتماع والإحسان والشفقة والرحمة فهو خير الناس. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وفيه أنه يلزم المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع بها، فلا يحل لها أن تمتنع منه أن يأتيها من غير عذر، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثم ذكر المصنف ما يلزم من كان متزوجا أكثر من امرأة، فقال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل، انتهى كلامه. فمن نكح من النساء امرأتين أو ثلاثا أو أربع فيجب عليه العدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يراد به التسوية، ولا يراد به التسوية. فإذا دفع رجل لامرأة له مالا لأجل كسوتها في عرس قرابتها لم يلزمه أن يدفع هذا المال لغيرها عند دفعه للأولى، لكن يلزمه أن يدفعه إلى الثانية إذا وقع نظير هذا، بأن تكون مريدة شهود عرس لقرابتها فيدفع لها من المال ما يحصل به كسوتها المناسبة لحالها. وذكر المصنف موارد من موارد العدل، فقال: في القسم والنفقة والكسوة، فهؤلاء الثلاث مما يجب على الرجل أن يعدل فيه، فيعدل في القسمة بينهن في المبيت، ويعدل في النفقة، ويعدل في الكسوة. وكذلك كل ما يقدر عليه من العدل مما يتعلق بحوائجهما، فإن كان مما لا يقدر على العدل فيه فإن الرجل معذور فيه. وبينه المصنف في نور البصائر والألباب فقال: وأما العدل وأما المحبة وما يتبعها من الوطئ فلا يجب، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه، انتهى كلامه. أي أن ما يتعلق بالأمور الباطنة من محبة كل امرأة كمحبة الأخرى، وما يتبع ذلك وما يتبع تلك المحبة من الاستمتاع بالمرأة، فإنه لا يجب على العبد، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه، وهي حال لا تستقر، فتارة تزداد عنده محبة امرأة لإحسانها، وتارة تزداد محبة امرأة أخرى لإحسانها، وتارة تغلب امرأة غيرها بالإحسان إلى الزوج فتكون غالبة على قلبه، فتلك المحبة التي يجدها في قلبه وما يتبعها من التقرب إلى زوجه وإتيانها لا يلزم العدل فيه، لا يجب العدل فيه لعدم القدرة عليه. ثم ذكر المصنف ثلاثة أدلة تتعلق بما ذكر، فقال: وفي الحديث من كانت له امرأتان، إلى قوله خرج بها، متفق عليه. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعزاه المصنف إلى الصحيحين فقال: متفق عليه. والحديث المذكور ليس عندهما، فرواه أصحاب السنن، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وكأن المصنف وقع له انتقال نظر عند نقله هذا الحديث إلى الكتاب، وكأن المصنف وقع له انتقال نظر عند نقله هذا الحديث إلى الكتاب، فوقع نظره على حديث معزو إلى الصحيحين فأثبته معزوا إليه، وإلا فهذا الحديث ليس عندهما ولا عند أحدهما. وفيه الوعيد الشديد لمن مال إلى امرأة دون الأخرى فيما يقدر عليه من الحق، فإذا قسم لامرأة غير قسمته للأخرى، أو كسم امرأة غير كسوته للأخرى، أو أنفق على امرأة غير نفقته للأخرى، ومنع تلك المرأة ما يلزم لها، فإنه يعاقب يوم القيامة بهذه العقوبة المفيدة تحريم فعله. فلا يجوز للعبد أن يظلم المرأة بمنعها حقها من مبيت أو نفقة أو كسوة. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. وبين المصنف مضمنه في نور البصائر والألباب فقال: ومن تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال بأيامها ثم عاد إلى القسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، وإن شاءت قسم لها سبعا وقسم مثلها لبقية زوجاته. انتهى كلامه. أي أن من دخل بامرأة بكر وله زوجة أخرى قبلها فإنه يقيم عند البكر سبع ليال بأيامهن، ثم يقسم بينهما، فتكون لهذه ليلة ولهذه ليلة. وإن كانت الثانية ثيبا أقام عندها ثلاث ليال بأيامهن ثم قسم. وله أن يسبع للثيب، لكن إن سبع لها سبع لبقية نسائه، أي إذا أقام عندها سبعا فإنه يقيم عند بقية نسائه سبعا. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. ففيه من العدل بين النساء إذا أراد رجل السفر وكانت كل نسائه يقدرن على الخروج معه في سفره، فإنه يقرع بين نسائه، أي يضرب بينهن قرعة، فإذا خرج سهم إحداهن وصارت القرعة لها فإنه يخرج بها، فإذا رجع فإنه لا تحسب عليها الأيام التي كانت معه في سفرها. فلو قدر أنه خرج بإحدى نسائه في سفر عشرة أيام، فإذا عاد فإنه لا يحسب هذه العشرة على المرأة التي خرج بها، بل يقسم للمرأة الأخرى ليلتها ثم يرجع إلى هذه ليلتها ثم للأخرى ليلتها، وإذا كنا أكثر من واحدة قسم لكل امرأة ليلتها ثم رجع إلى هذه، فلا تحسب عليها أيام السفر. ثم ذكر حكم إسقاط المرأة حقها فقال: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن زوجها أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. انتهى كلامه. فللمرأة أن تسقط ما شاءت من حقها لأنه أمر لازم لها بحكم الشرع، فإذا أذنت فيه فلها الإذن فيه بأن تسقط ما تشاء من قسم أو من نفقة أو من كسوة، وتستأذن في ذلك زوجها. ثم ذكر المصنف الحجة في ذلك فقال: وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وفيه أن سودة رضي الله عنها أسقطت حقها من مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها فجعلته لعائشة، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. للمرأة إسقاط حقها بإذن زوجها. ثم ذكر المصنف ما يجوز للرجل إذا خاف من امرأته نشوزا بأن لا تستقيم له، فقال: وإن خاف نشوزا امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. فبين أن الرجل إذا خاف نشوز امرأته بمعصيتها له فيما يجب عليها، بمعصيتها له فيما يجب عليها، وظهرت منها قرائن معصية أي استبان من الأحوال التي تحتف بحياتهما إرادتها معصيته، كأن تمتنع من حقه أو لا تقوم له بما يجب فيه أو تعرض عنه عند إقباله عليه، فبذلك تحقق منها وقوع النشوز، فإنه يعمد إلى أمور ثلاثة: الأول الوعظ، قال في نور البصائر والألباب: بما يجب من حقه. انتهى كلامه. فيعظها مذكرا لها بما يجب من حق الزوج على الزوجة، بما يجب من حق الزوج على الزوجة. ومثله أيضا وعظها بتذكيرها بما يلحقها من الإثم عند امتناعها، تذكيرها بما يلحقها من الإثم عند امتناعها ومخالفتها. فوعظ المرأة الناشز يدور على أمرين، الأول تذكيرها بحق الزوج الواجب عليها، والآخر تذكيرها بالإثم الواقع عليها عند المخالفة والامتناع، والثاني الهجر في المضجع، فإذا وعظها وأصرت على امتناعها فإنه يهجرها في المضجع، ويكون هجرها في المضجع بألا ينام معها في فراش واحد، أو بأن ينام معها على الفراش مع توليتها ظهر، أو أن ينام معها على الفراش مع توليتها ظهرة. وأشد من ذلك ألا ينام في حجرتها، وأشد من ذلك ألا ينام في حجرتها. فهجر المضجع ثلاثة أنواع، فهجر المضجع ثلاثة أنواع. الأول النوم معها في فراشها مع تولية الظهر لها، النوم معها في فراشها مع تولية الظهر لها. والنوع الثاني النوم معها في حجرتها في غير فراشها، النوم معها في حجرتها في غير فراشها. والنوع الثالث النوم في غير حجرتها، النوم في غير حجرتها بأن يبيت في بيته في غير حجرة الزوجية، بأن ينام في بيته في غير حجرة الزوجية. ويبتدئ بالأخف وهو الأول، ثم الثاني، ثم الثالث. ويقارنه عند الحنابلة هجر كلامها ثلاثا، ويقارنه عند الحنابلة هجر كلامها ثلاثا، فيهجرها في ترك كلامها ثلاثة أيام فقط، فيهجرها في ترك كلامها ثلاثة أيام فقط. فهجر الكلام بين الزوجين محدود بالأيام الثلاثة، وأما المضجع فلا يحد بها، وأما هجر المضجع فلا يحد بها. والثالث ضربها ضربا غير مبرح، والثالث ضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد، أي غير شديد. ومحله إن لم ترتدع كما قال المصنف، ومحله إن لم ترتدع كما قال المصنف. وقال في كتابه الآخر نور البصائر والألباب فإن تمردت، فإن تمردت، انتهى كلامه، أي عظم امتناعها وعنادها، فإنها تضرب حينئذ ضربا غير مبرح. ولا يمكن من ضربها من يمنع حقه، ولا يمكن من ضربها من يمنع حقه، كما قال المصنف ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وهذا المأمور به هو الوارد بنص القرآن في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومما ينبغي أن يعقل في هذا الموضع الذي باتت تزل فيه الأقدام وتتهاوى فيه الأفهام، العلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل، وبلسان معاصر الرؤية الإسلامية في إصلاح الزوجية عند وقوع خلل بها، فلا يثرب عليها حينئذ برؤية أخرى، فإن الافتراق حاصل، فهذا سبيل الله ودينه، وهذا سبيل آخر غير سبيل الله ودينه. فالذي أذن بضرب النساء عند نشوزهن هو الله سبحانه وتعالى، ولم يترك هذا أمرا مرسلا لا قيد له، بل له قيود ثقيلة تتجلى فيها الرحمة الإلهية للجنس البشري عامة وللمرأة خاصة. فإن مجموع كلام الحنابلة في هذا الموضع وفي غيره يبين أن ضرب النساء عند نشوزهن مقيد بسبعة شروط. إن ضرب النساء عند نشوزهن مقيد بسبعة شروط. الأول أنه حق لمن أدى إليها حقها، أنه حق لمن أدى إليها حقها، فلا يثبت لمن منعها حقها، فلا يثبت لمن منعها حقها. فإذا كان الرجل مجحفا في قسمه لزوجته أو نفقته عليها أو كسوتها فإنه لا يجوز له أن يؤدبها بضربها. والشرط الثاني أنه لا يملك ضربها إلا بعد وعظها وهجرها في الموضع، أنه لا يملك ضربها إلا بعد وعظها وهجرها في الموضع. فإذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو آثم، فإذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو آثم. والشرط الثالث تحقق المقتضى الشرعي للضرب، تحقق المقتضى الشرعي للضرب. فإذا وجد النشوز محققا فقد وجد المقتضى الشرعي له، وأما مع توهمه أو عدم وجوده فإنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته. والشرط الرابع أن يكون الحامل عليه إرادة تأديبها، أن يكون الحامل عليه إرادة تأديبها لا إرادة تعنيفها وإتلافها، لا إرادة تعنيفها وإتلافها. فمن ضرب امرأته مثلا في مجمع الناس كان فعله محرما، فمن ضرب امرأته في مجمع الناس كان فعله محرما لأنه خارج عن التأديب إلى التعنيف والتأديب، لأنه خارج عن التأديب إلى التعنيف والتأنيب. ولما ذكر حد الزنا كان من جملة ما يتعلق به أن يكون في مجمع من الناس، كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والشرط الخامس أن يكون الضرب غير مبرح، أن يكون الضرب غير مبرح أي ليس شديدا، أي ليس شديدا، فيكون مما تحتمله النفس عادة، فيكون مما تحتمله النفس عادة. فإذا ضربها الرجل ضربا مبرحا كان آثما، كان آثما، فالضرب الذي يقع به إدماء أو تلون الجسد ضرب محرم لأنه ضرب شديد. والشرط السادس ألا يزيد على عشر جلدات، ألا يزيد على عشر جلدات فيضربها عشر ضربات. والشرط السابع أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، فلا يضرب الرجل المرأة في وجهها ولا فيما يخاف منه عطب أو هلكة كبطنها، ولا المواضع المستحسنة منها التي يخاف تشوهها. فمن وعى هذه الشروط السبعة علم أن الأمر بالضرب هنا من الرحمة الإلهية، لأنه يقع به استصلاح الجنس البشري، ولا يختص هذا الاستصلاح بضرب الرجل المرأة، بل قد يضرب الرجل، فإن لولي الأمر الحاكم أن يضرب رجلا في حد أو في تعزير، كما أن للرجل أن يضرب ابنه ولو كان مكلفا إذا كان تأديبا له، وكذلك للسيد مع مماليكه. وهذه أحكام شرعية جاءت مبينة بأدلتها ومقاديرها وفق حكم الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وعلم ما يصلح به. فإذا أريد تقريره وفق سبيل الله ودينه فهذا هو الذي ذكرناه فيما عرض لنا، وإذا وقع تقريره على خلاف شرع الله ودينه وسبيله فهذا ليس من ملتنا الإسلامية. والتائهون في هذا الباب طائفتان، إحداهما طائفة يقع منها الشر وتنسبه إلى الإسلام ممن يستبيح ضرب المرأة بغير استيفاء شروطه الشرعية ولا يرى لها المقام الذي جعلته الشريعة، والأخرى طائفة تريد للمرأة سبيلا غير سبيل الله سبحانه وتعالى فتقدر لها ما شاءت وفق رؤية لم تأتي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أغنانا الله بالإسلام الذي هو دين الله الذي رضيه لنا وكمله فلا نقص فيه. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما والله أعلم. أي أنه إذا تخوف حصول النزاع والخصومة الشديدة بين الزوجين فإنه يبعث الحاكم الذي هو ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي حكما من أهل الرجل وحكما من أهلها، يعرفان الأمور والجمع والتفريق، أي يعرفان الأمور المتعلقة باستصلاح الزوجين وما يتحقق به الجمع أو ما يحسن معه التفريق. وشروط هذين الحكمين ستة، وشروط هذين الحكمين ستة. الأول أن يكون ذكرين، أن يكون ذكرين، والثاني أن يكون مكلفين، أن يكون مكلفين، والثالث أن يكون حرين، أن يكون حرين، والرابع أن يكون مسلمين، أن يكون مسلمين، والخامس أن يكون عدلين، أن يكون عدلين، والسادس أن يكون عارفين بالجمع والتفريق، أن يكون عارفين بالجمع والتفريق، أي ما يكون فيه صلاح الزوجين بجمعهما أو تفريقهما. فإذا بعث هذان الحكمان فهما يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، أي يجمعان بين الرجل وامرأته المخوف حصول الشقاق بينهما بعوض مبذول من هذا أو ذاك، أو يحكمان بالفرقة بينهما، فما فعلا جاز عليهما، أي لزم الرجل وامرأته لأنهما وكيلان عنهما وقد فوضا إليهما ما يريان فيه صلاح الزوجية، لكن لا يتحقق الفرقة إلا بإذنهما، لكن لا تتحقق الفرقة إلا بإذنهما، أي بإذن الزوج وإذن الزوجة.
قال رحمه الله تعالى: باب عشرة الزوجين. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا ينطله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائه، متفق عليه. وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، والله أعلم.
ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب عشرة الزوجين. باب عشرة الزوجين، وهي الترجمة المثبتة في نسخة المصنف وتلميذه البسام. وأما نسخة ابنه فقد وقع فيها باب عشرة النساء. باب عشرة النساء، والمشهور في تراجم الحنابلة وغيرهم أنهم يترجمون الباب بقولهم: باب عشرة النساء. باب عشرة النساء، لعدم تعلقه بزوجين فقط، فقد يكون الرجل ناكحا أكثر من زوجة، وقد يقع منه أن يتزوج امرأة ثم يفارقها أو تموت عنده فيتزوج أخرى، ثم يحصل مثل هذا فيتزوج أخرى، فلا ينحصر في التثنية. والموافق للخطاب القرآني عند ذكر ما يتعلق بالنكاح ذكره بذكر النساء، ويندر غيره كذكر المرأة. فلأجل هذا وقع المشهور في تراجم فقهاء الحنابلة وغيرهم للمقصود في هذا الباب بقولهم: باب عشرة النساء، وهي شرعا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، فهو يجمع أمرين: أحدهما تعلقه بالزوجين، فالمعاشرة المذكورة هنا مناطة بعقد الزوجية، فتنحصر بين الزوجين، ولا تعلق لبقية النساء بهذا الباب، فلا مدخل هنا لأم ولا لأخت ولا لابنة، والآخر أن هذا أن هذه العشرة ترجع إلى الألفة والانضمام، أن هذه العشرة ترجع إلى الألفة والانضمام، والألفة هي الائتلاف والانضمام هو الاجتماع، والألفة هي الائتلاف والانضمام هو الاجتماع. وابتدأ المصنف كغيره هذا الباب بذكر ما يتعلق بالزوجين معا، فقال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينطله حقه، وزاد في نور البصائر والألباب واحتمال الهفوات واحتمال الهفوات. فمن اللازم للزوجين أن تكون العشرة بينهما بالمعروف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ويتحقق هذا بالصحبة الجميلة وكف أحدهما الأذى عن الآخر وألا يمطله بحقه بأن يؤخره عنه مع القدرة عليه، وأن يحتمل ما يقع منه من هفوة وخطأ، فإن الخطأ والنسيان ملازم جنس الإنسان. فيحسن في إقامة العشرة احتمال ما يقع من الهفوات بين الزوجين. ثم ذكر ما يجب على كل واحد منهما فقال ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. انتهى كلامه. فمما يلزم المرأة لزوجها أن تطيعه في الاستمتاع بها فلا تمتنع منه إذا أرادها، ويلزمها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وكذلك لا تسافر من بلدها إلا بإذنه، وعليه لها كذلك أن تقوم بالخبز والعجن والطبخ ونحوها من الأمور المتعلقة بإصلاح معاشهما فيما يكون في بيتهما ونحوه من كنس وتنظيف وغيره. ويلزم الرجل لامرأته نفقتها وكسوتها بالمعروف، فينفق عليها ويكسوها ما تحتاجه من ثياب ونحوها، ويجري ذلك بالمعروف الموافق للحال التي تكون عليها زمانهما ومكانهما. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تبين أمورا تتعلق بما يلزم من العشرة، فقال قال تعالى وعاشروهن بالمعروف إلى قوله حتى تصبح متفق عليه، انتهى كلامه. فالدليل الأول قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وهو أصل في كون عشرة الزوجين أحدهما مع الآخر تكون بالمعروف شرعا وعادة بين الناس. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، فأمر الرجال أن يستوصوا بالنساء خيرا، ووقع ذكر الخير منكرة للتكثير، ووقع ذكر الخير منكرة للتكثير، فلا يجمل بالرجل أن يستكثر ما يكون من خير يجعله لأهله، بل يستكثر من ذلك قدر وسعه وقدرته. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفيه أن خير هذه الأمة هو خيرها لأهله، فمن كان من الناس خيرا لأهله يجدون منه ما يؤملون من الائتلاف والاجتماع والإحسان والشفقة والرحمة فهو خير الناس. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وفيه أنه يلزم المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع بها، فلا يحل لها أن تمتنع منه أن يأتيها من غير عذر، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثم ذكر المصنف ما يلزم من كان متزوجا أكثر من امرأة، فقال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل، انتهى كلامه. فمن نكح من النساء امرأتين أو ثلاثا أو أربع فيجب عليه العدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يراد به التسوية، ولا يراد به التسوية. فإذا دفع رجل لامرأة له مالا لأجل كسوتها في عرس قرابتها لم يلزمه أن يدفع هذا المال لغيرها عند دفعه للأولى، لكن يلزمه أن يدفعه إلى الثانية إذا وقع نظير هذا، بأن تكون مريدة شهود عرس لقرابتها فيدفع لها من المال ما يحصل به كسوتها المناسبة لحالها. وذكر المصنف موارد من موارد العدل، فقال في القسم والنفقة والكسوة، فهؤلاء الثلاث مما يجب على الرجل أن يعدل فيه، فيعدل في القسمة بينهن في المبيت، ويعدل في النفقة، ويعدل في الكسوة. وكذلك كل ما يقدر عليه من العدل مما يتعلق بحوائجهما، فإن كان مما لا يقدر على العدل فيه فإن الرجل معذور فيه. وبينه المصنف في نور البصائر والألباب فقال وأما العدل وأما المحبة وما يتبعها من الوطئ فلا يجب، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه، انتهى كلامه. أي أن ما يتعلق بالأمور الباطنة من محبة كل امرأة كمحبة الأخرى وما يتبع ذلك وما يتبع تلك المحبة من الاستمتاع بالمرأة فإنه لا يجب على العبد، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه، وهي حال لا تستقر، فتارة تزداد عنده محبة امرأة لإحسانها، وتارة تزداد محبة امرأة أخرى لإحسانها، وتارة تغلب امرأة غيرها بالإحسان إلى الزوج فتكون غالبة على قلبه، فتلك المحبة التي يجدها في قلبه وما يتبعها من التقرب إلى زوجه وإتيانها لا يلزم العدل فيه، لا يجب العدل فيه لعدم القدرة عليه. ثم ذكر المصنف ثلاثة أدلة تتعلق بما ذكر، فقال وفي الحديث من كانت له امرأتان إلى قوله خرج بها، متفق عليه. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعزاه المصنف إلى الصحيحين فقال: متفق عليه. والحديث المذكور ليس عندهما، فرواه أصحاب السنن، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وكأن المصنف وقع له انتقال نظر عند نقله هذا الحديث إلى الكتاب، وكأن المصنف وقع له انتقال نظر عند نقله هذا الحديث إلى الكتاب، فوقع نظره على حديث معزو إلى الصحيحين فأثبته معزوا إليه، وإلا فهذا الحديث ليس عندهما ولا عند أحدهما. وفيه الوعيد الشديد لمن مال إلى امرأة دون الأخرى فيما يقدر عليه من الحق، فإذا قسم لامرأة غير قسمته للأخرى، أو كسم امرأة غير كسوته للأخرى، أو أنفق على امرأة غير نفقته للأخرى، ومنع تلك المرأة ما يلزم لها، فإنه يعاقب يوم القيامة بهذه العقوبة المفيدة تحريم فعله. فلا يجوز للعبد أن يظلم المرأة بمنعها حقها من مبيت أو نفقة أو كسوة. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وبين المصنف مضمنه في نور البصائر والألباب فقال: ومن تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال بأيامها ثم عاد إلى القسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، وإن شاءت قسم لها سبعا وقسم مثلها لبقية زوجاته. انتهى كلامه. أي أن من دخل بامرأة بكر وله زوجة أخرى قبلها فإنه يقيم عند البكر سبع ليال بأيامهن ثم يقسم بينهما، فتكون لهذه ليلة ولهذه ليلة. وإن كانت الثانية ثيبا أقام عندها ثلاث ليال بأيامهن ثم قسم. وله أن يسبع للثيب، لكن إن سبع لها سبع لبقية نسائه، أي إذا أقام عندها سبعا فإنه يقيم عند بقية نسائه سبعا. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. ففيه من العدل بين النساء إذا أراد رجل السفر وكانت كل نسائه يقدرن على الخروج معه في سفره فإنه يقرع بين نسائه، أي يضرب بينهن قرعة، فإذا خرج سهم إحداهن وصارت القرعة لها فإنه يخرج بها، فإذا رجع فإنه لا تحسب عليها الأيام التي كانت معه في سفرها. فلو قدر أنه خرج بإحدى نسائه في سفر عشرة أيام فإذا عاد فإنه لا يحسب هذه العشرة على المرأة التي خرج بها، بل يقسم للمرأة الأخرى ليلتها ثم يرجع إلى هذه ليلتها ثم للأخرى ليلتها، وإذا كنا أكثر من واحدة قسم لكل امرأة ليلتها ثم رجع إلى هذه، فلا تحسب عليها أيام السفر. ثم ذكر حكم إسقاط المرأة حقها فقال: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن زوجها أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. انتهى كلامه. فللمرأة أن تسقط ما شاءت من حقها لأنه أمر لازم لها بحكم الشرع، فإذا أذنت فيه فلها الإذن فيه بأن تسقط ما تشاء من قسم أو من نفقة أو من كسوة، وتستأذن في ذلك زوجها. ثم ذكر المصنف الحجة في ذلك فقال: وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وفيه أن سودة رضي الله عنها أسقطت حقها من مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها فجعلته لعائشة، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. للمرأة إسقاط حقها بإذن زوجها. ثم ذكر المصنف ما يجوز للرجل إذا خاف من امرأته نشوزا بأن لا تستقيم له، فقال: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. فبين أن الرجل إذا خاف نشوز امرأته بمعصيتها له فيما يجب عليها، بمعصيتها له فيما يجب عليها، وظهرت منها قرائن معصية أي استبان من الأحوال التي تحتف بحياتهما إرادتها معصيته، كأن تمتنع من حقه أو لا تقوم له بما يجب فيه أو تعرض عنه عند إقباله عليه، فبذلك تحقق منها وقوع النشوز، فإنه يعمد إلى أمور ثلاثة: الأول الوعظ، قال في نور البصائر والألباب: بما يجب من حقه. انتهى كلامه. فيعظها مذكرا لها بما يجب من حق الزوج على الزوجة، بما يجب من حق الزوج على الزوجة. ومثله أيضا وعظها بتذكيرها بما يلحقها من الإثم عند امتناعها، تذكيرها بما يلحقها من الإثم عند امتناعها ومخالفتها. فوعظ المرأة الناشز يدور على أمرين، الأول تذكيرها بحق الزوج الواجب عليها، والآخر تذكيرها بالإثم الواقع عليها عند المخالفة والامتناع، والثاني الهجر في المضجع، فإذا وعظها وأصرت على امتناعها فإنه يهجرها في المضجع، ويكون هجرها في المضجع بألا ينام معها في فراش واحد، أو بأن ينام معها على الفراش مع توليتها ظهر، وأشد من ذلك ألا ينام في حجرتها، في حجرتها. فهجر المضجع ثلاثة أنواع، فهجر المضجع ثلاثة أنواع. الأول النوم معها في فراشها مع تولية الظهر لها، النوم معها في فراشها مع تولية الظهر لها. والنوع الثاني النوم معها في حجرتها في غير فراشها، النوم معها في حجرتها في غير فراشها. والنوع الثالث النوم في غير حجرتها، النوم في غير حجرتها بأن يبيت في بيته في غير حجرة الزوجية، بأن ينام في بيته في غير حجرة الزوجية. ويبتدئ بالأخف وهو الأول ثم الثاني ثم الثالث. ويقارنه عند الحنابلة هجر كلامها ثلاثا، ويقارنه عند الحنابلة هجر كلامها ثلاثا، فيهجرها في ترك كلامها ثلاثة أيام فقط، فيهجرها في ترك كلامها ثلاثة أيام فقط. فهجر الكلام بين الزوجين محدود بالأيام الثلاثة، وأما المضجع فلا يحد بها، وأما هجر المضجع فلا يحد بها. والثالث ضربها ضربا غير مبرح، والثالث ضربها ضربا غير مبرح أي غير شديد، أي غير شديد. ومحله إن لم ترتدع كما قال المصنف، ومحله إن لم ترتدع كما قال المصنف. وقال في كتابه الآخر نور البصائر والألباب فإن تمردت، فإن تمردت انتهى كلامه، أي عظم امتناعها وعنادها، فإنها تضرب حينئذ ضربا غير مبرح. ولا يمكن من ضربها من يمنع حقه، ولا يمكن من ضربها من يمنع حقها كما قال المصنف ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وهذا المأمور به هو الوارد بنص القرآن في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومما ينبغي أن يعقل في هذا الموضع الذي باتت تزل فيه الأقدام وتتهاوى فيه الأفهام العلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل، وبلسان معاصر الرؤية الإسلامية في إصلاح الزوجية عند وقوع خلل بها، فلا يثرب عليها حينئذ برؤية أخرى، فإن الافتراق حاصل، فهذا سبيل الله ودينه، وهذا سبيل آخر غير سبيل الله ودينه. فالذي أذن بضرب النساء عند نشوزهن هو الله سبحانه وتعالى، ولم يترك هذا أمرا مرسلا لا قيد له، بل له قيود ثقيلة تتجلى فيها الرحمة الإلهية للجنس البشري عامة وللمرأة خاصة. فإن مجموع كلام الحنابلة في هذا الموضع وفي غيره يبين أن ضرب النساء عند نشوزهن مقيد بسبعة شروط، أن ضرب النساء عند نشوزهن مقيد بسبعة شروط. الأول أنه حق لمن أدى إليها حقها، أنه حق لمن أدى إليها حقها. فلا يثبت لمن منعها حقها، فلا يثبت لمن منعها حقها. فإذا كان الرجل مجحفا في قسمه لزوجته أو نفقته عليها أو كسوتها فإنه لا يجوز له أن يؤدبها بضربها. والشرط الثاني أنه لا يملك ضربها إلا بعد وعظها وهجرها في الموضع، أنه لا يملك ضربها إلا بعد وعظها وهجرها في الموضع. فإذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو آثم، فإذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو آثم. والشرط الثالث تحقق المقتضى الشرعي للضرب، تحقق المقتضى الشرعي للضرب. فإذا وجد النشوز محققا فقد وجد المقتضى الشرعي له، وأما مع توهمه أو عدم وجوده فإنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته. والشرط الرابع أن يكون الحامل عليه إرادة تأديبها، أن يكون الحامل عليه إرادة تأديبها لا إرادة تعنيفها وإتلافها، لا إرادة تعنيفها وإتلافها. فمن ضرب امرأته مثلا في مجمع الناس كان فعله إيش؟ محرما. فمن ضرب امرأته في مجمع الناس كان فعله محرما لأنه خارج عن التأديب إلى التعنيف والتأديب، لأنه خارج عن التأديب إلى التعنيف والتأنيب. ولما ذكر حد الزنا كان من جملة ما يتعلق به أن يكون في مجمع من الناس، كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والشرط الخامس أن يكون الضرب غير مبرح، أن يكون الضرب غير مبرح أي ليس شديدا، أي ليس شديدا، فيكون مما تحتمله النفس عادة، فيكون مما تحتمله النفس عادة. فإذا ضربها الرجل ضربا مبرحا كان آثما، كان آثما. فالضرب الذي يقع به إدماء أو تلون الجسد ضرب محرم لأنه ضرب شديد. والشرط السادس ألا يزيد على عشر جلدات، ألا يزيد على عشر جلدات فيضربها عشر ضربات. والشرط السابع أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، فلا يضرب الرجل المرأة في وجهها ولا فيما يخاف منه عطب أو هلكة كبطنها، ولا المواضع المستحسنة منها التي يخاف تشوهها. فمن وعى هذه الشروط السبعة علم أن الأمر بالضرب هنا من الرحمة الإلهية، لأنه يقع به استصلاح الجنس البشري، ولا يختص هذا الاستصلاح بضرب الرجل المرأة، بل قد يضرب الرجل، فإن لولي الأمر الحاكم أن يضرب رجلا في حد أو في تعزير، كما أن للرجل أن يضرب ابنه ولو كان مكلفا إذا كان تأديبا له، وكذلك للسيد مع ممالكه. وهذه أحكام شرعية جاءت مبينة بأدلتها ومقاديرها وفق حكم الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وعلم ما يصلح به، فإذا أريد تقريره وفق سبيل الله ودينه فهذا هو الذي ذكرناه فيما عرض لنا. وإذا وقع تقريره على خلاف شرع الله ودينه وسبيله فهذا ليس من ملتنا الإسلامية. والتائهون في هذا الباب طائفتان، إحداهما طائفة يقع منها الشر وتنسبه إلى الإسلام، ممن يستبيح ضرب المرأة بغير استيفاء شروطه الشرعية ولا يرى لها المقام الذي جعلته الشريعة، والأخرى طائفة تريد للمرأة سبيلا غير سبيل الله سبحانه وتعالى، فتقدر لها ما شاءت وفق رؤية لم تأتي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أغنانا الله بالإسلام الذي هو دين الله الذي رضيه لنا وكمله فلا نقص فيه. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما والله أعلم. أي أنه إذا تخوف حصول النزاع والخصومة الشديدة بين الزوجين فإنه يبعث الحاكم الذي هو ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي حكما من أهل الرجل وحكما من أهلها، يعرفان الأمور والجمع والتفريق، أي يعرفان الأمور المتعلقة باستصلاح الزوجين وما يتحقق به الجمع أو ما يحسن معه التفريق. وشروط هذين الحكمين ستة، وشروط هذين الحكمين ستة. الأول أن يكونا ذكرين، أن يكونا ذكرين. والثاني أن يكونا مكلفين، أن يكونا مكلفين. والثالث أن يكونا حرين، أن يكونا حرين. والرابع أن يكونا مسلمين، أن يكونا مسلمين. والخامس أن يكونا عدلين، أن يكونا عدلين. والسادس أن يكونا عارفين بالجمع والتفريق، أن يكونا عارفين بالجمع والتفريق، أي ما يكون فيه صلاح الزوجين بجمعهما أو تفريقهما. فإذا بعث هذان الحكمان فهما يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، أي يجمعان بين الرجل وامرأته المخوف حصول الشقاق بينهما بعوض مبذول من هذا أو ذاك، أو يحكمان بالفرقة بينهما، فما فعلا جاز عليهما، أي لزم الرجل وامرأته لأنهما وكيلان عنهما وقد فوضا إليهما ما يريان فيه صلاح الزوجية، لكن لا يتحقق الفرقة إلا بإذنهما، لكن لا تتحقق الفرقة إلا بإذنهما، أي بإذن الزوج وإذن الزوجة.